الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. قانون العمل. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله محمد جبران. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلاب والطالبات، نرحب بكم في حلقة اليوم مع مادة قانون العمل، والتي نتابع فيها التزامات رب العمل، وتتضمن المحاور التالية: المحور الأول، الالتزام بتنظيم أوقات العمل وإجازات العامل. المحور الثاني، الالتزام بالتعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية. المحور الثالث، الالتزامات الأخرى. نبدأ بالمحور الأول، وهو التزام رب العمل بتنظيم أوقات العمل وإجازات العمل. من التزامات رب العمل أن ينظم أوقات العمل والإجازات التي يستحقها العامل أثناء فترة العقد، ولذلك يلتزم رب العمل بتحديد ساعات العمل اليومية وما يتخللها من راحة، وكذلك الراحة الأسبوعية، كما أن على رب العمل أن يلتزم بمنح العامل إجازته السنوية وإجازة المرض والحج والإجازات الخاصة بالمرأة، وهو ما نسلط الضوء عليه فيما يلي. أولا، ساعات العمل اليومية والأسبوعية. 1. ساعات العمل اليومية. بما أن العمل وقتا أطول من طاقة العامل يؤثر على صحته وبالتالي يقل إنتاجه، لذلك فإن تشريعات العمل في أنحاء العالم صارت تحدد ساعات العمل اليومي في حدود طاقة العامل، بحيث لا يجوز أن يفرض على العامل ساعات أكثر من الساعات التي حددها القانون. وقانون العمل اليمني كغيره من القوانين حدد ساعات العامل في المادة 71 بما يلي: لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الرسمية على 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، وتوزع ساعات الأسبوع على 6 أيام عمل يعقبها يوم راحة بأجر كامل. ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان عن 6 ساعات في اليوم و36 في الأسبوع. والقانون في تحديده لساعات العمل إنما يقصد الحد الأقصى لساعات العمل في الأيام العادية وأيام شهر رمضان التي يمكن فيها تشغيل العامل. وإذا كان العمل ليلا فلا يجوز أن يزيد على شهر إذا كان متواصلا، بمعنى أن على رب العمل أن ينظم العمل الليلي بالتناوب بين العمال حتى لا يسبب العمل الليلي المتواصل إرهاقا للعامل. وقد أجاز القانون للوزير المختص تخفيض ساعات العمل الرسمية لبعض المهن والصناعات التي تكون ظروف العمل فيها شاقة، كما أن المشرع أعطى العامل الحق في الراحة أثناء تأديته العمل اليومي، فجعل من حقه أن يأخذ راحة للصلاة وتناول ما يريده من طعام، إذ يصعب على العامل أن يستمر 8 ساعات متواصلة دون أن يأخذ قسطا من الراحة. كما أن القانون حرم تشغيل العامل أكثر من 5 ساعات متواصلة باعتبار أن ذلك يؤثر على قدرته الجسدية والإنتاجية. 2- الراحة الأسبوعية. إذا كان تحديد ساعات العمل اليومية الهدف منه الراحة العامة للعامل ومنحه قسط من الراحة، فإن الراحة الأسبوعية الهدف منها أيضا أخذ قسط من الراحة يوما في الأسبوع على الأقل حتى يستعيد العامل نشاطه بفاعلية. وفي أغلب دول العالم يأخذ العامل راحة أسبوعية مدتها يومان، غير أن القانون اليمني مع بعض القوانين الأخرى قد جعل الراحة الأسبوعية يوما واحدا، وهو ما نصت عليه المادة 77 من قانون العمل بقولها: يكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية، ويجوز إبدال هذا اليوم بيوم آخر من أيام الأسبوع بالنسبة لجميع العمال أو بعضهم إذا اقتضت ضرورة العمل، وهذا يقتضي أن اليوم هو الحد الأدنى بالنسبة للراحة الأسبوعية. 3- عدم التقيد بأحكام الراحة اليومية والأسبوعية. بعد أن حدد المشرع أحكام الراحة اليومية والأسبوعية أجاز لرب العمل عدم التقيد بتلك الأحكام في حالة معينة تقتضيه مصلحة العمل وظروفه، وهو ما قضت به المادة 74 فقرة 1 بأنه يجوز تشغيل العامل في أوقات الراحة اليومية والأسبوعية والعطل الرسمية إذا اقتضت الضرورة زيادة الإنتاج، أو تقديم الخدمات العامة في حالة وقوع الكوارث أو اتقائها، أو صيانة وسائل العمل أو الإنتاج، أو تلبية المصلحة العامة للمجتمع. ثانياً، إجازات العمل العامة والخاصة. أوجب التشريع اليمني كغيره من التشريعات حق العامل في الإجازات السنوية وبعض الإجازات الخاصة، وهو ما نوضحه فيما يلي. أولا، الإجازات العامة. الإجازات العامة هي التي تكون حقا لكل عامل مهما كانت طبيعة عمله، وهي على النحو التالي: 1- الإجازات السنوية. الإجازة السنوية الهدف منها أن يستعيد العامل نشاطه من كافة النواحي المادية والمعنوية حينما يخلد إلى الراحة لفترة معينة. لذلك حدد المشرع الإجازة السنوية التي يستحقها العامل في المادة 79 من القانون أو من قانون العمل على النحو التالي: 1- يستحق العامل إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوما بأجر كامل عن كل عام من الخدمة الفعلية، وبمعدل لا يقل عن 2.5 يوم لكل شهر. 2- لا تحتسب من ضمن الإجازات السنوية أيام الإجازات والعطل الرسمية التي تقع أثناء تمتع العامل بإجازته. 3- لا يجوز أن تقل الإجازة الممنوحة للعامل من حساب إجازته السنوية عن 2 على الأقل في المرة الواحدة. 4- على صاحب العمل أن يمنح إجازته المستحقة سنويا، غير أنه لأسباب تتعلق بمصلحة أحد الطرفين أن يؤجل استخدام نصف الإجازة للعام التالي. 5- يستمر العمل بنسب ومعدلات الإجازة المكتسبة للعامل بالشروط الأفضل. 6- لا يجوز للعامل أن يتنازل عن إجازته السنوية مقابل تعويض. 7- يجوز بقرار من الوزير المختص زيادة معدلات الإجازة لبعض المهن وفئات من العمال، وهذه الإجازات تمنح عن كل سنة قضاها العامل في العمل، لكنه ثار خلاف فقهي حول المدة التي يقضيها العامل في أقل من سنة، هل يستحق عليها إجازة بحسب المدة التي قضاها أم لا؟ ذهب رأي إلى عدم استحقاقه لها إذ لم يمضي عام على خدمته في المنشأة، بينما ذهب رأي آخر إلى استحقاقه لها ولو كانت أقل من سنة، وهو ما نرجحه، وذلك لأنه لا يجوز حرمان العامل لحق منحه إياه القانون. وتبدأ السنة من تاريخ التحاق العامل بالعمل، وتعد خدمة العامل قائمة حتى ولو توقف عن العمل لعذر قانوني كالمرض ونحوه، كما لا يؤثر انتقال المنشأة إلى رب عمل آخر على مدة الخدمة، حيث أن رب العمل الجديد ملزم بمنح العامل حقه في الإجازات السنوية. استقلال الإجازة السنوية عن الإجازة الخاصة: تعد الإجازة السنوية حق مكتسب للعامل، لا تدخل فيها الإجازات الأخرى التي يأخذها العامل أثناء السنة، مثل الإجازات العرضية لمرض أو غيره، وإجازات الأعياد الدينية والمناسبات الوطنية أو القومية والدولية. كذلك لا يدخل في احتساب مدة الإجازة السنوية ما يتخللها من أيام الراحة الأسبوعية، لكن يدخل ضمن الإجازات السنوية المرض الذي يصيب العامل أثناء إجازته، بحيث لا يستطيع أن يعمل إلا إذا انتهت الإجازة. وعلى ذلك أجاز القانون لرب العمل عدم احتسابها من الإجازة السنوية، ويستحق العامل أثناء قضاء إجازته السنوية أجره كاملا كما لو كان يعمل، ولا يجوز لرب العمل أن يخصم من الأجر أثناء الإجازة، إلا أنه لا يجوز للعامل أن يعمل أثناء إجازته لدى رب العمل، وإذا فعل ذلك فمن حق رب العمل أن يسترد ما أداه من أجر أثناء الإجازة إذا ثبت لديه اشتغال العمل أثناء الإجازة، إذا ثبت لديه اشتغال العامل أثناء الإجازة. تعلق الحق في الإجازة بالنظام العام: تعد الإجازة السنوية حق للعامل، وهذا الحق متعلق بالنظام العام، فلا يجوز التنازل عنه مهما كان الأمر، لا صراحة ولا ضمنا، حتى ولو كان التنازل بمقابل، وهو ما أكدت عليه المادة 76 من قانون العمل الفقرة 6. ويترتب على ذلك أن الحق في الإجازة لا يسقط بعدم طلبها، كما لا يحق لصاحب العمل استبدال الإجازة بالتعويض المادي، وإذا طالب العامل بإجازته ولم يمنحه إياها صاحب العمل في موعدها وتسبب ذلك في حدوث أضرار به نتيجة حرمانه منها، كان رب العمل مسؤولا عن تعويض الأضرار التي لحقت بالعامل. 2. إجازات الأعياد الدينية والمناسبات الرسمية: العامل كغيره من موظف الدولة يحق له أن يتمتع بالإجازات التي تمنح لموظف الدولة، لذلك فإن قانون العمل قد نص في المادة 78 بأن يستحق العامل إجازة بأجر كامل في جميع العطل الرسمية وفقا للقوانين المعمول بها. وإذا صادف يوم المناسبة يوم إجازة رسمية فتعوض باليوم الذي يليه. وإذا كانت الإجازة حق للعامل فإن القانون قد أجاز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام الإجازات بأجر مضاعف، فلا يحق للعامل رفض العمل إذا اقتضت الضرورة ذلك. 3. الإجازات الخاصة: يقصد بالإجازة الخاصة التي يحصل عليها العامل حينما يعرض له ظرف طارئ يستدعي منحه إجازة، وقد راعى المشرع ذلك فأوجب له إجازة في الأحوال التالية: 1. الإجازة المرضية. 2. إجازة الوضع والعدة بالنسبة للمرأة. 3. إجازة الحج. 4. الإجازة العارضة. 5. الإجازة بدون أجر. ونوضح ذلك فيما يلي: الإجازة المرضية: حدد المشرع الإجازات المرضية التي يستحق فيها العامل الأجر والتي لا يستحق فيها، وشروط منح الإجازة المرضية، وما يستحقه العامل من إعانات أثناء مرضه، حيث نصت المادة 80 من قانون العمل على ما يلي: 1. يستحق العامل عند مرضه إجازة مرضية متصلة أو منقطعة بالنسب والمعدلات التالية: ألف، إجازة مرضية بأجر كامل في الشهر الأول والثاني. باء، إجازة مرضية بنسبة 85% من الأجر في الشهرين الثالث والرابع. جيم، إجازة مرضية بنسبة 75% من الأجر في الشهرين الرابع والخامس. دال، إجازة مرضية بنسبة 50% من الأجر في الشهرين السابع والثامن من المرض. 2. للعامل أن يستفيد من رصيد الإجازات السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازات مرضية، فإذا استنفد جميعها منح العامل إجازة بدون أجر حتى يتماثل للشفاء. ثلاثة، يكون في حكم الإجازة المرضية كل مدة يقضيها العامل نزيل المستشفى لتلقي العلاج. أربعة، أما المادة 81 من قانون العمل فقد نصت على أنه يشترط لمنح الإجازة المرضية ما يلي: واحد، أن تمنح في حالات المرض الاعتيادي من الطبيب الذي يعهد إليه صاحب العمل بعلاج العمال أو من المؤسسة الطبية التي يتفق معها على ذلك. اثنان، أن تكون صادرة من مؤسسة طبية في الجمهورية اليمنية عندما لا يعهد صاحب العمل إلى طبيب أو مؤسسة طبية لعلاج العمال لديه. ثلاثة، أن تعتمد من وحدات الحوادث الفجائية في أي مكان أو من المستشفيات الأخرى في المنطقة التي يندب أو ينتقل إليها العامل أو يقضي إجازته السنوية فيها. أربعة، والإجازة المرضية ليست حقا مكتسبا يمكن تأجيلها من سنة إلى أخرى، إذ إنها تسقط بمضي السنة التي يستحق عنها ولا يحق للعامل المطالبة بها في سنة أخرى. اثنان، إجازة الوضع. من الإجازة الخاصة للعاملة إجازة الوضع، وقد حددتها المادة 45 من قانون العمل على النحو التالي: واحد، يحق للعاملة الحامل أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها 60 يوما. اثنان، لا يجوز بأي حال من الأحوال تشغيل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع. ثلاثة، تعطى العاملة الحامل 20 يوما إضافية إلى الأيام المذكورة في العقد، وذلك في الحالتين التاليتين: ألف، إذا كانت الولادة متعسرة ويثبت ذلك بقرار طبي. الفقرة باء، إذا ولدت توأما. ثلاثة، إجازة العدة للعاملة. قرر القانون للمعتدة المتوفى عنها زوجها إجازة مدفوعة الأجر مدتها 40 يوما، ولها الحق في إجازة بدون أجر لمدة 90 يوما لتوفي عدتها. وهذا الحكم جانبه الصواب، لأنه يخالف النص القرآني الصريح الذي يوجب على المتوفى عنها زوجها أن تعتد 4 أشهر و10 أيام، وذلك لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. أربعة، إجازة الحج. الحج ركن من أركان الإسلام أوجبه الله على كل مكلف متى كان قادرا. الأمر الذي أوجب فيه المشرع للعامل إجازة مدتها 20 يوما لمرة واحدة في العمر لأداء هذه الفريضة، بشرط أن يكون قد أمضى في العمل 4 سنوات وأن يؤديها العامل لهذا الغرض، وإلا فمن حق رب العمل أن لا يمنحه هذه الإجازة، وهو ما قضت به المادة 84 من قانون العمل. خمسة، الإجازة العارضة. تحدث للإنسان أثناء حياته مشاكل عرضية خارجة عن إرادته، كحالات مرض أحد عائلته أو مشكلة تحدث أو أي سبب من الأسباب يعرض له، فيضطر إلى ترك التزاماته العقدية. وإذا ذلك فقد راعى المشرع هذه الحالات وأجاز لرب العمل أن يمنح العامل إجازة عرضية لمدة لا تزيد عن 10 أيام في السنة بأجر كامل. ستة، الإجازة بدون أجر. كما أعطى المشرع أيضا إجازة للعامل مفتوحة يمنحها إياه صاحب العمل بدون أجر حسب الظروف التي يقدرها صاحب العمل. الالتزام بالتعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية. الأصل أن العامل إذا أصيب بسبب العمل أو كان العمل سببا في مرضه لا يتحمل صاحب العمل نتيجته، ولا يلتزم بتعويض العامل إلا إذا كان صاحب العمل هو الذي ارتكب الخطأ وأصاب العامل بضرر، فإنه يتحمل المسؤولية التقصيرية ويلتزم بالتعويض. غير أن هذا الأصل قد طرأت عليه عدة عوامل حتى تم الأخذ بمبدأ المسؤولية العقدية، بمعنى أن يتحمل صاحب العمل التزاما آخر وهو سلامة العامل من حوادث العمل إلى جانب الأجر، ثم فرض على رب العمل التزام بالتعويض عن أمراض المهنة بغض النظر عن وجود خطأ أو عدم وجوده في جانب رب العمل. إذن ما المقصود بإصابة العمل وأمراض المهنة؟ نصت المادة الثانية من قانون التأمينات رقم 26 لسنة 1991 بأن الإصابة بإحدى الأمراض المهنية المبينة بالجدول الملحق بقانون العمل والإصابة نتيجة حادث بسبب العمل أو أثناء تأديته، ويكون بحكم ذلك كل حادث وقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو أي مكان يحدده له صاحب العمل أو عودته منه أيا كانت وسيلة المواصلات غير الممنوعة، بشرط أن يسلك الطريق الطبيعي دون توقف أو تخلف أو انحراف ما لم يكن ذلك بغير إرادته. كما عرفت المادة المرض بأنه الإصابة بمرض تعرض له العامل لعوامل طبيعية أو كيميائية أو حيوية موجودة في بيئة العمل نتيجة لطبيعة العمل فيها، ويثبت ذلك بقرار من طبيب المؤسسة. وبناء على ذلك فإنه يوجد فرق بين إصابة العمل والمرض الناتج عن العمل، حيث تعرف إصابة العمل بأنه مرض يصيب جسم العامل نتيجة تأثر مفاجئ عنيف ناشئ عن سبب خارجي، حيث أن الضرر يجب أن يصيب جسم العامل فقط لا أمواله أو معنوياته، ويجب أن يكون التأثير ناتج عن سبب خارجي إلى جانب أن تكون الإصابة ناتجة عن حادث مفاجئ. كما يجب أن يتصف الحادث بالعنف وهو اصطدام شيء بالجسم حتى ولو لم يؤثر عليه في الحال. أما المرض المهني فينتج عن تأثير تدريجي على الجسم أو جزء منه نتيجة الاستمرار في العمل دون أن ينسب إلى واقعة معينة ودون أن تصل في وقت معين، وذلك مثل السل الرئوي أو السرطان أو ضعف النظر نتيجة العمل في المعامل الكيميائية أو الأجهزة الإلكترونية. شروط التعويض عن إصابات العمل: يجب أن تتوفر عدة شروط حتى يصير صاحب العمل ملزما بالتعويض عن إصابة العمل وفقا للقانون، وهذه الشروط كما يلي: أولا، توفر علاقة السببية. من أهم شروط استحقاق العامل للتعويض عن إصابة العمل أن تكون هناك علاقة بين الإصابة التي لحقت بالعامل وقيامه بتنفيذ عقد العمل، ويكفي للتعويض أن الإصابة بسبب العمل أو أثناء أدائه، كما أنه يستحق التعويض إذا أصيب العامل بسبب العمل ولو كان خارج مكان العمل، وذلك مثل اعتداء العامل على مديره الذي وقع عليه عقوبات جزائية عن مخالفته لوائح المؤسسة. ولا يشترط في السببية التي يتطلبها القانون أن تكون مباشرة في العمل ذاته، وإنما يجوز أن تكون العلاقة بطريقة غير مباشرة ما دام أن العلاقة بين العامل والحادث قائمة، بحيث يمكن القول لولا العمل لما حصل الحادث. وتعد الحادثة متعلقة بالعمل في أي مكان من المنشأة التي يعمل فيها، كما ترتبط علاقة السببية بالعمل حتى لو كان خارج المنشأة ما دام متعلقا بالعمل. ثانيا، أن يكون الضرر عن إصابة العمل. قد تكون علاقة السببية واضحة عندما يكون الحادث ظاهر ومشاهد أمام العين، وذلك مثل تسرب الغاز وانفجار الآلة، لكن يصعب العرف على علاقة السببية حينما يكتنف الحادث غموض وتكون أسباب أخرى ساعدت على الإصابة قد تكون سابقة عليها أو لاحقة لها. فإذا أصيب العامل بحادث وكان مصابا بمرض فإنه يلزم إجراء الفحوصات للتأكد من علاقة السببية، لا سيما إذا علم أن المرض قد يؤثر على العامل، كما يجب معرفة مدى إسهام الحادث في الإصابة من عدمه. فالتعويض يجب أن يمنح بحسب نتيجة الفحوصات الطبية والتي تحدد نسبة العلاقة بين المرض والحادث، فيلزم رب العمل بدفع التعويض. عبء الإثبات: على من يقع عبء الإثبات؟ يقع عبء الإثبات عن إصابة العمل على العامل أو ورثته في حالة وفاته. الآثار المترتبة على إصابة العمل وأمراض المهنة: أوجب القانون على رب العمل التزامات عند إصابة العامل أثناء العمل أو بسببه، تبدأ بالإبلاغ عن الحادثة وتنتهي بالتعويض في حالة تقريره. 1- الإبلاغ عن الحادثة. أوجبت المادة 44 فقرة الثانية أو فقرة 2 من قانون التأمينات على صاحب العمل أو المشرف على العمل الإبلاغ بالحادث فور علمه به إلى ألف قسم الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه، باء المؤسسة أو مكتب العمل المختص. 2- الالتزام بعلاج العامل المصاب ودفع نفقة العلاج. إذا ثبت أن الحادث كان بسبب العمل، وجب على صاحب العمل دفع تكاليف العلاج مهما بلغت التكلفة، وهو ما نصت عليه المادة 45 من قانون التأمينات بأن يلتزم صاحب العمل بتقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى المكان المخصص للعلاج، وذلك على نفقته. 3- الالتزام بدفع الأجر. إذا نشأ عن الإصابة أو المرض المهني عجز مؤقت، فإن مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفقا للقانون هي التي تتكفل بدفع الأجر كاملا عن الثلاثة الأشهر الأولى لعجزه المؤقت، و75% من صافي الأجر عند المدة التالية حتى يتقرر مصيره، إما بالعجز المستديم أو الوفاة عدا يوم الإصابة، فإن رب العمل هو الذي يتحمله. 4- الالتزام بالتعويض عن إصابة العمل. إذا تسببت إصابة العمل في وفاة العامل أو إصابته بعجز مستديم، فرب العمل هو الذي يلتزم بدفع التعويض للعامل المصاب أو لورثته في حال الوفاة، ويقدر التعويض وفقا لجسامة الإصابة، وهو ما حددته المادة 55 من قانون التأمينات. ولا يجوز لرب العمل أن يخصم قيمة ما أنفقه من العلاج من التعويض. المحور الثالث والأخير: الالتزامات الأخرى. من الالتزامات التي أوجبها القانون على رب العمل الالتزامات الأخرى، منها ما هو متعلق بالعمال وسلامتهم وصحتهم وتوفير الإمكانات اللازمة لهم، ومنها ما هو متعلق بالعمل ومراقبته والتفتيش الدوري عليه من قبل الجهات المختصة، وهو ما نلقي الضوء عليه في العنصرين التاليين. العنصر الأول: الالتزامات المتعلقة بالعمال وسلامتهم وتوفير الإمكانات اللازمة لهم، وهذه الالتزامات تتحدد فيما يلي: أولا، الالتزام بالسلامة الصحية من المخاطر. لقد أوجب القانون على رب العمل الحفاظ على سلامة العمال من أي خطر، وأوجب على الجهة المختصة التأكد من توفر الشروط اللازمة والتي تتمثل فيما يلي: 1- حفظ موقع العمل في حالة صحية ومأمونة تقتضيها شروط السلامة المهنية. 2- تهوية أماكن العمل وإنارتها بصورة كافية خلال ساعات العمل. 3- اتخاذ الاحتياطات الضرورية لوقاية العمال من الأضرار الناشئة عن أي غاز أو غبار أو دخان أو عوادم للصناعة. 4- اتخاذ الاحتياطات الضرورية لوقاية العمال من مخاطر الأجهزة والآلات ووسائل الانتقال. 5- اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر والأضرار الطبيعية كالحرارة والرطوبة والبرودة وغيرها. 6- اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالوقاية من مخاطر الإضاءة الشديدة والضوضاء والإشعاعات الضارة وغيرها. 7- تشييد دورات المياه في أماكن يسهل الوصول إليها مع تخصيص دورات للنساء. 8- توفير المياه الكافية للشرب أو الاستخدام. 9- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الحرائق والكوارث. ثانيا، التزام رب العمل بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر. حدد قانون العمل ما يجب على رب العمل توفيره من الوسائل الواقية من المخاطر أو الكوارث التي تتعرض لها المنشأة، وذلك مثل 1- توفير الأجهزة والمعدات والملابس الواقية لحماية العمال من التعرض للإصابة والأمراض المهنية. 2- ما يصرف للعامل مقابل ظروف عمل مضرة بالصحة ووجبات غذائية حسب ما تقتضيه ظروف السلامة والصحة المهنية. 3- ما يصرف مقابل إجراء الكشف الطبي دوريا. 4- توفير وسائل الإسعافات الأولية في موقع العمل. 3- التزام رب العمل بتوفير الرعاية الطبية للعمال. أوجب القانون على صاحب العمل توفير الرعاية الصحية للعمال حسب قدرته، أي رب العمل، وذلك وفقا لحجم العمالة لديه. 1- فالذي يستخدم أكثر من 50 عاملا أوجب عليه القانون توفير ممرض في موقع العمل. 2- الذي يستخدم أكثر من 100 عامل أوجب عليه القانون أن يعهد بعلاج العمال إلى طبيب أو مؤسسة طبية تقوم بالكشف عن العمال ومعالجتهم. 3- التزام رب العمل بفتح ملف طبي للعامل. أوجب القانون على صاحب العمل بأن يفتح ملفا طبيا توضع فيه جميع الفحوصات الطبية الخاصة بالعامل عند التحاقه بالعمل. 4- التزام صاحب العمل بمصروفات العامل وتوفير وسائل المواصلات اليومية. أوجب القانون على صاحب العمل توفير وسائل المواصلات للعمال العاملين لديه، سواء كانت للعمل داخل المنشأة أو لحساب المنشأة داخل البلد أو خارجه، وذلك بدفع بدل الانتقال. 5- التزام رب العمل بتوفير السكن والغذاء. أوجب القانون على رب العمل توفير السكن والغذاء إذا كان مقر العمل بعيدا عن العمران، بحيث لا يستطيع العامل الذهاب إليه والعودة إلى عمله. العنصر الثاني من العناصر التي يلتزم بها رب العمل الالتزامات المتعلقة بالتفتيش والرقابة وتقديم البيانات. أوجب القانون على صاحب العمل التزامات من شأنها تنظيم العمل والحفاظ على حقوق العمال، وتتمثل في إنشاء الملفات اللازمة للعمال وترتيب بياناتهم ومنح شهادة الخدمة عند انتهاء العقد، وكذلك منح العامل المستندات والأوراق الخاصة به عند طلبها، وكذلك تقديم البيانات إلى الجهة المختصة حال طلبها. 1- التزام صاحب العمل بإنشاء ملفات للعمال. أوجب قانون العمل في مادته 89 فقرة 5 على صاحب العمل فتح ملفات للعمال توضع فيها كافة شروط خدمة العمال في المنشأة. 2- التزام صاحب العمل بتقديم البيانات المطلوبة للوزارة. كذلك أوجب القانون على صاحب العمل بأن يقدم البيانات التي تتطلبها الجهة المختصة أو مكاتبها المختصة في المحافظات، وتتضمن البيانات ما يلي: 1- اسم المنشأة ومكانها وتاريخ تأسيسها. 2- طبيعة العمل الذي تقوم به المنشأة ومقدار القوى العاملة بها. 3- أي بيانات أخرى تتطلبها الوزارة. 3- التزام صاحب العمل برد الأوراق والمستندات الخاصة بالعامل. في حالة طلب العامل المستندات والأوراق الخاصة به فإن صاحب العمل ملزم بتسليمها. 4- التزام صاحب العمل منح العامل شهادة أداء الخدمة عند انتهاء العقد مجانا إذا طلب ذلك، وتعد هذه الشهادة وثيقة انقطاع العلاقة بين العامل وصاحب العمل. 5- التزام رب العمل بتسهيل مهام تفتيش العمل. كما أن القانون أولى مسألة التفتيش أهمية كبيرة، وأوجب على رب العمل تسهيل مهام لجان التفتيش التي تشكلها الوزارة لهذا الغرض. أبناء الطلاب والطالبات، قبل أن أترككم في حفظ الله ورعايته، سوف يكون موضوع الحلقة التالية انتهاء عقد العمل وآثاره، والذي يتضمن محورين أساسيين، الأول عن أسباب انتهاء عقد العمل، والثاني عن آثار انتهاء عقد العمل، على أمل أن أناقش معكم تلك الموضوعات في الدرس القادم بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قانون العمل. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله محمد جبران. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.